يا صاحب الزمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد.
المسألة 20. قال رحمه الله: لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أنثيته، إلى آخر المسألة. هذه المسألة أيضا من المسائل العريقة في الفقه، وطرحت منذ القديم عند العامة والخاصة، فقد طرحها الشيخ الطائف رحمة الله عليه في كتاب المبسوط. وحاصل هذه المسألة أنه هل يصح نكاح الحمل وإنكاحه؟ كان يقول الولي: زوجتك الحمل الذي في بطني الجارية، أو يقول: زوجت ابني الذي في بطن الجارية لابنتك. المعروف بينهم أن ذلك لا يصح، لكن في البداية لا بد من ذكر وتحرير عليكم السلام محل النزاع. وهنا مطلبان: المطلب الأول أنه ينبغي أن نستثني عن محل النزاع والبحث فيما لو كان الحمل لم تلجه الروح بعده، الحمل الذي لم تلجه الروح لا يصدق في حقه عرفا أنه إنسان. ألم تقولي مثلا بالمعنى الفلسفي؟ لا يهمنا المدار على البحث العرفي. الزواج وعقد النكاح لا بد أن يكون بين رجل وامرأة، بين ذكر وأنثى، وكلاهما من صنف الإنسان. والحمل الذي لم تلجه الروح ليس إنسانا بعد. نعم، هو مبدأ لإنسان، فلا تشمله الأدلة من أول الأمر، لا أنها تشمله ونريد أن ندعي الانصراف عنه. الانصراف فرع شمول المطلق للمورد في حد ذاته، ونقول يشمله لكن ينصرف عنه. أما في الحمل الذي لم تلجه الروح، المطلق لا يصدق عليه بلا حاجة إلى دعوى الانصراف. فإذا هذا ينبغي أن يكون خروجه عن محل النزاع، والقطع بعدم صحة نكاحه وإنكاحه ينبغي أن يكون من المسلمات. هذا المطلب الأول.
المطلب الثاني
يستفاد من كلام للعلامة رحمة الله عليه في التذكرة أنه لابد أن نخرج عن محل النزاع أيضا موردا آخر، وهو فيما لو قال الولي مثلا زوجتك حمل جاريتي إن كانت أنثى، يعني علق الحمل، علق النكاح على كون الحمل أنثى. والوجه في خروجه عن محل النزاع وأن هذا من مصاديق التعليق في العقود، وقد تقدم في النكاح وبحث مفصلا في البيع أن التعليق في العقود يبطلها، وهنا أنت علقت قلت إن كان أنثى. فإذا برأي العلامة أن هذا المورد ينبغي أن يكون خارجا عن محل البحث، لأن بطلانه ليس من جهة كونه حملا، بل من جهة ماذا؟ من جهة التعليق المبطل للعقود. لكن فيما ذكره العلامة نظر، حيث تقدم في هذا الفصل وقلنا إنه ليس مجرد التعليق وإن كان في الشكل والصورة لوحده يقتضي البطلان، فإن التعليق على أمر يعلق عليه العقد في الواقع لا يكون مبطلا للنكاح. كما لو قلت زوجتك من في الغرفة إن كانت أنثى، فإن إنكاح الرجل في الواقع لابد أن يكون من أنثى، فأنت في الواقع تعلق في اللفظ ما يكون العقد معلقا عليه ماذا؟ في الواقع. مثل هذا التعليق لا نسلم قيام الإجماع على كونه مبطلا للعقد، وقد تكلمنا عن ذلك فيما مضى بشكل مفصل. فإذا لا نسلم بأن هذا المورد الذي ذكره العلامة ينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع. إذا اتضح لدينا محل البحث، لم نجد مخالفا في أن نكاح الحمل وإنكاحه لا يكون صحيحا ممن تعرض لهذا الفرع، إنما الكلام في الدليل الدال على ذلك. ما هو؟ يتصيد من مجموع كلماتهم عدة وجوه. الوجه الأول الإجماع، هذا الإجماع المدعى لم يتضح لي مستنده عند أوائل المتأخرين فضلا عن القدماء، وإنما ذكر ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، حيث قال: ولعله إجماع منهم، يعني هو أيضا لم يجزم بوجود إجماع، قال لعله. وسبقه إلى ذلك صاحب الجواهر حيث قال: والعمدة فيه الإجماع انتبه، وإلا فقد يقال بالصحة المراعاة بقابلية وقوع النكاح إلى آخر ما جاء في الجواهر. فنلاحظ أن كلا من صاحب الجواهر والسيد الحكيم لم يجزما بالإجماع. السيد الحكيم قال لعل، صاحب الجواهر قال إن تم، وهذا واضح أنهما لا يجزمان بتحقق صغر الإجماع. والأمر كذلك، صحيح هذه المسألة طرحت قديما، طرحها الشيخ في المبسوط، لكن من تقدم على الشيخ كالمفيد وعلم الهدى والصدوق رحمة الله عليهم لم يطرحوا هذه المسألة، بل جملة من أوائل المتأخرين لم يطرحوا هذه المسألة، طرحها المحقق في الشرائع، طرحها العلامة في التذكرة والقواعد. أما هناك جمع من القدماء ومن أوائل المتأخرين لم يتعرضوا لهذا الفرح، فكيف ندعي الإجماع؟ نعم، على طريقة مثل السيد المرتضى لو رأينا أن هذا الفرع تنطبق عليه كبرى، وكانت الكبرى ماذا؟ إجماعية، يمكن أن نقول فيه إجماع، لكن أصل هذه الطريقة غير صحيح. فإذا هذا الوجه غير تام لهذه المناقشة الصغروية، أن أصل الإجماع لم يثبت، وعلى تقدير ثبوته هو إجماع مدركي، لأن مستند المجمعين تلك الوجوه التي صرحوا بها وسوف تأتي، والإجماع المدركي لا يكون شيئا معتدا به وراء مدركه، بل ننظر إلى المدرك، إن قبلناه فالحجة هو المدرك، وإن قبلناه فلا المدرك حجة ولا الإجماع حجة. الوجه الثاني، ولعله يستفاد من أكثر من ذكر هذا الفرع في سياق الحديث عن شرطية التعيين، متفق جيدا؟ يعني كثير من الفقهاء أين ذكروا هذا الفرع؟ عند الحديث عن شرطية التعيين. بل صرح المحقق في الشرائع بأن عدم الصحة في هذا الفرع لفقد شرطية التعيين. لا نعرف ما في البطن هل هو واحد أو متعدد؟ وعلى تقدير معرفته أنه واحد لا نعرف هل هو أنثى أم ذكر. حتى لو قال زوجتك هذا الحمل وأشار، والإشارة من أدوات التعيين، لكن باعتبار أن المشار إليه غير متعين، فإذا عدم صحة نكاح الحمل وإنكاحه لفقد شرطية التعيين والتمييز. وإن أشير إليه بلفظ يدل على التعيين إلا أن واقع المشار إليه غير متميز وغير معين. هذا هو دليل المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، ولعل هذا هو مقصود الشيخ الطوسي في المبسوط وتبعه عليه العلامة في التذكرة. في المبسوط والتذكرة عبرا بالجهالة، شيخ الطوسي هكذا يقول: وأما نكاح الحمل مثل أن يقول زوجتك حمل هذه المرأة أو حمل هذه الجارية كان باطلا، لأن الجهالة يكثر فإنه قد يكون حاملا وقد لا يكون، وقد يكون بذكر أو أنثى أو بهما، فإن كانت أنثى فلا يدرى هل هي واحدة أم متعددة، فكثرت الجهالة فبطل النكاح. فالجهالة هي عدم التعيين. وهكذا العلامة في التذكر. هذا الوجه كما ترى لا ينفع في زماننا لإمكانية التعيين الكامل وحدة وتعددا وجنسا بشكل لا يبقى معه احتمال الخلاف، خصوصا في الأشهر، في الأيام الأخيرة من الحمل. فهذا الدليل على تقدير تماميته، على تقدير تماميته لا ينفع في زماننا، غير مضطرد في زماننا. بل حتى في زمانهم أيضا وإن كان المعرفة نادرة، مثلا مثل الإمام العسكري عليه السلام مثلا دعا بأن يرزق فلان من أتباعه ذكرا، أو أخبره بأنه سوف ترزق ذكر، أو لنفترض إمام أخبر أنه سوف ترزق تلك الجارية بأنثى، فيمكن أن يعلم ولكن ماذا؟ يكون نادرا، بخلاف في زمن. الوجه الثالث ما يستفاد من كلام العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، فإنه بعدما ذكر الجهالة قال: ولأنه لم يتحقق أن في البطن بنتا، كما لو قال، أو فأشبه ما لو قال زوجتك من في هذه الدار وهما لا يعلمان من فيها. هذا الكلام يفترق عن الجهارة، ومرجعه إلى أن الحمل لا تعلم قابليته للنكاح. مثل الآن تقول زوجتك من في هذه الدار، من في هذه الدار لا نعلم، يمكن أن لا تكون امرأة، وغير المرأة لا تكون لها القابلية، غير الجهالة. يعني هنا الجهالة تؤدي إلى عدم العلم بالقابلية، التفتنا. يعني لو واحد ناقش في الجهالة يأتي هذا الواجب أنه قابلية النكاح، قابلية الحمل للنكاح غير متحققة، غير معلومة. هذا وجه آخر، لذا عطفه عليه بقوله ولأنه، يعني دليل آخر. واضح المطلب؟ فإذا حاصل المطلب أنه في الوجه الثالث يشترط في النكاح إحراز القابلية، وفي الحمل لم تحرز القابلية.
ما لو كان
الخارج
عجوز كبيرة،
هذا يتحقق عن الشيء. عجوز كبير، ما في مشكلة. هذا مرأة، مهم أن تكون أنثى، تكون أنثى، لأنثى لها قابلية أن تتزوج من رجل بلا فرق بين سن وآخر. انتفتنا. يظهر من صاحب الجواهر رحمة الله عليه التنظر في هذا الوجه، فيقول هكذا أنه لم يقم دليل على أنه يشترط في صحة العقد إحراز القابلية حين العقد. نعم، لابد للرجل أن يتزوج من أنثى، هذا مسلم، لكن أن يكون ذلك محرزا حين العقد لم يقم عليه دليل. ففي مشبه به في كلام العلامة، لو قلت لك زوجتك من في الدار، لا يشترط اعتبار معرفة تأثير العقد في حال وقوعه، بل يكفي أن يصادف ذلك التأثير فيقع العقد صحيح. ما عندنا دليل. صحيح أنه لا يتزوج الذكر إلا من أنثى، لكن هذا شرط في تأثير العقد، ولا يشترط إحراز تأثير العقد حين التلفظ به، لا دليل على ذلك. فحينئذ إذا صادف أن كان من في الدار أنثى فالعقد يكون مؤثرا. فنفس الكلام نفسه في الحمل، بأن نقول حينئذ إن صادف أن كان ما في البطن أنثى فالعقد يكون صحيحا ومؤثرا. وهذا زيادة مني، نقول الآن العقود التي تجري في الخارج، رجل يقدم على الزواج ممن هي ظاهرها ماذا؟ أنثى، احتمال أن تكون في الواقع ماذا؟ من الخنثى المشكل. هل يأتي أحد ويتردد؟ لا، لابد أن نفحص ونعرض هذه على طبيب شرعي لنتأكد أنها ماذا؟ أنثى وليست من الخنثى المشكل. لا أحد يقوم بذلك، فهذا يكشف على أنه ماذا؟ لا يشترط إحراز القابلية حين العقد. هذه لو كشف عليها فتبين أنها خنثى مشكل، يتبين أن العقد من أساسه كان باطل، لكن لا يشترط إحراز ذلك حين العقد، لم يقم دليل على ذلك. تفضل.
حقيقة التعاقد
بين ذكر وأنثى ما بتتحقق. إذا تبين أنها خنثى مشكل أو تبين أنها ذكر، حينئذ نعم نقول العقد باطل.
إقدامه على العقد على الالتزام يخدم على العقد على إنسان لعله أنثى، ما يخدم على.
يعني الآن في الخارج أليس هكذا نفعل؟
ظاهرها أنا أنثى.
بحسب الظاهر.
إذا احتمل أن غير أنثى لا يخدم.
بحسب الظاهر هكذا من الشكل، الآن لأن الخنثى المشكل قد يكون لها شعر طويل، قد يكون نعم
الشكل احتمال سبب الظهور.
فإذا باعتقاد صاحب الجواهر أن لم يقم دليل على لزوم إحراز الصلاحية حين ماذا؟ العقد. وهذا في البيع أوضح، في البيع أوضح. مثلا لو اشترى شيئا على أساس أنه خل، أو اشترى شيئا على أساس أنه غلى وذهب ثلثا، لا يجب الفحص حين العقد لإحراز ماذا؟ الصلاحية. ونقول يكفي أنه لو تبين بعد العقد أنه قد ذهب ثلثاه يكون العقد صحيحا، أو لم يذهب ثلثاه يكون العقد ماذا؟ باطل.
يعتمد على أصالة السلامة.
نعم
يعتمد على أصالة السلامة يعني
لا، هذا ليس العيب الكلام، صلاحية النقل والانتقال فيه، لأنه إذا كان خمرا لا يصلح للمعاوضة عليه، اعتقدنا هذا ليس بما يرتبط بالعيب وعدم العيب. على كل تقدير هذا الوجه أيضا كسابقه على تقدير تماميته لا يكون مضطردا، لأنه أيضا في هذا الزمن نستطيع أن نحدد أن الحمل هل هو أنثى أو ذكر. التفتنا على تقدير لو سلمنا أن إشكال صاحب الجواهر لا يرد، لكن هذا الوجه لوحده في زماننا ليس مضطردا. الوجه الرابع ما يستفاد أيضا من كلام العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، فجعله وجها مستقلا عما تقدم. ما هو؟ من أن هذا الحمل لم يثبت له حكم البنات قبل الظهور من الإرث والوصية، أن هذا الحمل قبل ظهور حاله هل له حق الذكر أم حق الأنثى في الإرث؟ لا تثبت له هذه الأحكام، فإذا كان الأمر كذلك فالنكاح مثله. هذا الوجه كما ترى إما أن يكون قياسا لا نقول به، وإما أن يرجع إلى أحد الوجهين الأخيرين، فيما لو كان وفيما لو أراد العلامة أن يعطي ضابط كلية أن الوصية والإرث والنكاح وكل هذه الأمور لا تثبت إلا لما هو معين، فيرجع إلى أحد الوجهين السابقين ولا يكون وجها مستقلا. الوجه الخامس ما تمسك به صاحب المستمسك رحمة الله عليه، وهو أن الحمل لا ولاية للأب عليه. بعد، فإذا ليس له ولاية عليه كيف يزوجه؟ يكون من زواج غير الولي. فيكون المنع حينئذ لقصور في المتصرف لا لقصور في موضوع التصرف. ومتفق أنه في زماننا ليس مثل الأزمنة القديمة، في زماننا يميز الحمل هل هو أنثى أو ذكر، ميزنا ما في بطن هذه الجارية هو أنثى واحدة، فإذا يوجد تمييز وتعين، لا يوجد جهالة، لها صلاحية النكاح. فالقصور ليس في الموضوع، القصور في من؟ في المتصرف. هذا الوجه الذي اعتمد عليه السيد الحكيم رحمة الله عليه. ما رأيكم؟ تشرح إبراهيم. جيد. هذا الوجه باعتقادي أنه غير مقبول لسببين. السبب الأول، لو سلمنا عدم الولاية فلن يكون بأقل من العقد الفضولي، والعقد الفضولي يكون صحيحا بالصحة التأهلية. يعني لو جاء هذا الحمل بعد ذلك فإما الولي يقبل لأن صار له ولاية، وإما كبر هذا الذي ولد فهو قبل. لا أن نقول بالبطلان على نحو البت، ليس له ولاية أجنبي، الولاية على الحمل فقط لله سبحانه وتعالى، فليس للأب ولاية، فالأجنبي زوج. ما دمت أنت تؤمن بأنه لا قصور في الموضوع، يعني هذا له صلاحية الزواج لا قصور فيه، وإنما القصور في من؟ في المتصرف، فيكون نظير العقد الفضولي. هذا أول. ثانيا، التفت جيدا، سيد الحكيم رحمة الله عليه، هذا نؤجله إلى يوم غد حتى نأخذ درس الأصول، تأملوا في المطلب إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام.